بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، ويذكر هنا السبب الثالث من أسباب السعادة. قد مر معنا السبب الأول وهو الإيمان والعمل الصالح، ثم السبب الثاني وهو الإحسان إلى الخلق. قال في السبب الثالث، قال: الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة. قال: ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم، ففرحت نفسه وازدادت ففرحت نفسه وازداد نشاطه. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره، ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، وبعمل الخير الذي يعمله. فهذا السبب من أسباب السعادة الإخوة، سبب عملي وفي غاية النفع للإنسان. وقد أرشد الله تعالى إلى هذا عند المصيبة. الله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. والإنسان إذا أشغل نفسه بشيء عند ورود المصائب عليه ينسى هذا الحزن، وينشغل بما أقبل عليه من علم نافع وعمل صالح، وخاصة الصلاة. الصلاة صلة بالله تعالى، فإذا أقبلت على الصلاة أنزل الله تعالى على قلبك من السكينة والثبات ما يطمئن قلبك وقت المصيبة، فبذلك تفرح وتسعد وأنت في أضيق الأمور وشد الأحوال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وهذا العمل الذي يقوم به الإنسان إما أن يكون من العبادات، وهذا من أعظم ما يكون في دفع الهم والغم عن قلبه، فينشغل بالصلاة، ينشغل بذكر الله، ينشغل بتلاوة القرآن. القرآن هو الشفاء للصدور: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالعبد إذا انشغل في وقت الحزن بما ينفعه من الأعمال الصالحة فيثبت الله تعالى قلبه، وينشغل بهذا العمل عن الحزن والبكاء، لأن الحزن يثبط الإنسان عن الخير وعن الأعمال. حزن طبيعة، لابد أن يحزن الإنسان، لكن المؤمن ما يقف مع هذا الحزن ويغلبه هذا الحزن، بل يتغلب عليه بهذه الأعمال الصالحة، أو أن ينشغل بعلم نافع، ينشغل بحفظ شيء من القرآن، أو يقرأ في سير السلف رحمهم الله تعالى وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الأنبياء، فيتسلى بذلك ويهون عليه كل شيء. وهذا قال هذا السبب وهو الانشغال بعمل من الأعمال يشترك فيه المؤمن وغيره، لكن المؤمن يمتاز بإخلاصه، لأن حتى الكافر إذا أصيب بمصيبة ربما يبحث عن أسباب يدفع بها الغم عن قلبه، فينشغل مثلا برياضة، بمشاهدة برامج معينة. ولذلك هذا موجود الآن في السجون، مثلا يوضع لهم صالات رياضية وبرامج ترفيهية، يوضع حتى للمرضى في بعض الأقسام مثل هذه الأمور حتى يخفف هذا عنهم، وهذا أمر طيب لا بأس. المسلم أيضا إذا ضاق به الأمر ينشغل بشيء مباح حتى ينسى هذا الحزن. لكن الفرق أيضا بين المؤمن والكافر، أن المؤمن يحتسب الأجر عند الله حتى عند قيام بهذه المباحات. يعني أنت لما تقوم برياضة تمشي تنوي بذلك أن تتقوى بذلك على طاعة الله مثلا، وأن تذهب هذا الحزن من قلبك حتى تزداد نشاطا على عبادة الله، فتؤجر على هذا العمل بخلاف الكافر. ثم أيضا الفرق الثاني أن هذه الأسباب مهما قام بها الإنسان فلا تذهب أصل الحزن من قلبه، بعد أن يقوم بهذه الأعمال الترفيهية يرجع ويبقى الحزن في قلب الكافر. لكن المؤمن بسبب الإيمان الذي في قلبه واحتسابه للأجر عند الله تعالى يذهب عن هذا الحزن بإذن الله مع مرور الأيام. وهكذا يعني قال هنا: ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه. قال: وبعمل الخير الذي يعمله. قال: إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله كما قلنا. قال: فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لأن المؤمن الإخوة ليس في وقته يعني فراغ، وكما قال بعض السلف: من عرف الله فهو في شغل شاغل. من عرف الله فهو في شغل شاغل. فلذلك تأمل كيف الله تعالى ختم سورة الشرح بما يبعث الانشراح في الصدور: ألم نشرح لك صدرك، ختمها بقوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وهذا أيضا شاهد لهذا السبب: فإذا فرغت فانصب، يعني اجتهد في طاعة الله وفي عبادة الله. إذا فرغت من أمور الدعوة والقيام على مصالح المسلمين والجهاد في سبيل الله فانصب في عبادة الله وفي قيام الليل وفي ذكر الله وتلاوة كلامه: وإلى ربك فارغب. وهذا التعب في العبادة مبني على محبة في القلب ورغبة فيما عند الله، فينشرح الصدر ويطمئن القلب بذلك. قال: فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار فحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته. نعم، لذلك إذا بقيت هكذا أسير الحزن يستولي عليك الحزن وتتدهور حالة الإنسان، ربما أصيب بأمراض نفسية. لكن المسلم كما مر معنا في السبب الأول الإيمان يربط الأمر بقدر الله، لكن أيضا هذا أمر عملي، والأعمال تؤثر على القلب. كلما عمل الإنسان أعمالا صالحة رسخت الحقائق الإيمانية في قلبه من الصبر واليقين بالله. لذلك تأمل يعني الشريعة ما أجملها، تأتي بأمور عملية واقعية. عند المصيبة تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أول ما تقول. وجاءت أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في المصيبة: ما تركنا لحالنا وأن الإنسان يصبر كما يشاء، لا، حثنا على أعمال وأقوال نقوم بها، لأن هذا يرسخ اليقين والصبر في قلب العبد. قال: وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع، والله أعلم. يعني أيضا الإنسان ما يخدع نفسه، أنت الآن جاءتك بعض الهموم والغموم فتنظر ما الذي يعني تشتهيه نفسك من الأمور المباحة أو حتى من الطاعات، وكل قسم الله تعالى له بما قسم. هذا حبب الله إليه الصلاة، هذا حبب الله إليه ذكر الله، هذا حبب الله تعالى إليه قراءة القرآن. فتنظر أيضا ما الذي يعني ترغب فيه نفسك، لأن الإنسان إذا رغب في الشيء أتقنه وأحسنه ونفعه هذا الأمر، فأيضا يراعي هذا الأمر وهكذا يعالج نفسه بهذه الأعمال النافعة والعلوم النافعة، فيذهب عنه هذا الهم والغم. نسأل الله تعالى أن يطمئن قلوبنا بذكره، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.